بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي مولاي يا أبا عبد الله يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليه فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذكرت محل الربع من عرفات فأجريت دمع العين في الوجنات فيا وارثي علم النبي وآله عليكم مني سلام دائم النفحات. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفري وحمزة والسجاد ذو الثفنات قفا نسأل الدار التي عف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات سأشكو إلى الله لوعة عند ذكره سقتني بكأس الثكل والفضعات قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنا الرحمن بالغرفات وقبر بطوس فيا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قبور بجنب النار من أرض كربلاء معرس فيها بشط فرات عطاشا فليتني توفيت فيهم قبل حين مماتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي نوحي على الأولادي كربلا واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد دفن عندك واحد عنك بعيد تجاوب الزهراء تقول دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي أنا ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظام علي لا ذكرت مصيبة حسين لا تحسبوني للرضا في طوس ما جاي ولا إلى بغداد ما رحت وتعنى كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت أنا وعظم علي لا نعي على بعد مرة وعظم علي لا نعي على ليش سيدتي تقولي ذوب القلب وابقى بالوار يذوب القلب وابقى بالوال لمن ذكر تبني على رمايال. يقولون الخيال دازت فوق صدري وشال وراس فوق عسال. أنا الوالد الما قل حزنها وطول الدهر تبكي على ابنها. أنا الوالد والقلب لهفا ودور عزبني وان ما كان أولي على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدايان. من الوالد يا حسين يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. هدية إلى مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه. وقضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم. عطروا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يدور حول جزء متعلق بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن الخوض في هذا المعنى دور إمامنا وأثر إمامنا الصادق على الإسلام والمسلمين من خلال هذا السؤال، أنه ماذا لو لم يكن الصادق عليه السلام موجودا في زمانه؟ فلنفرض هكذا فرضية أن الإمام الصادق ما كان موجودا، هل كان سيتغير شيء في تاريخ الإسلام أو لا؟ إذا نظرنا للظروف التي كانت محيطة بإمامة إمامنا عليه السلام سنجد العجب العجاب. واقعا عمر إمامنا 65 سنة، 34 سنة كانت هي مدة الإمامة، تقريبا هي أطول مدة. من خلال هاي 34 سنة كان تقريبا 14-15 سنة الإمام تحت الاضطهاد فيها، وباقي السنوات كان الأمر متاحا نوعا ما بين شد ورخاء أو شدة ورخاء في هذه السنوات التي مرت، اللي هي بين 10 وبين 15-16 سنة الباقية. هاي السنوات هي التي الإمام كان دوره البارز فيها، مو معناته باقي السنوات لا، لكن نتحدث عن النقلة النوعية التي جرت في هذه السنوات. ما الذي كان محيط بالإسلام في ذلك الوقت؟ لاحظوا، يكفي أن ننظر إلى جوانب ثلاثة ونقتصر عليها، وإلا هي الظروف كثيرة الخطيرة التي كانت ملمة بالمسلمين بذاك اليوم، لكن يكفينا أن ننظر إلى ثلاثة من تلك الظروف. الظرف الأول، جاء زمان إمامنا الصادق عليه السلام ولا زال منع تدوين الحديث ساريا في وقته، ما كان يسمح أن يدون الحديث، وما كان يسمح أن يجمع الحديث ولا يكتب في زمن الإمام الصادق وقبل الإمام الصادق، أكثر من 80 سنة هذا القانون ماشي، ولا أحد يتجرأ على مخالفة هذا القانون. هاي الفكرة أدت إلى مساوئ، من تلك المساوئ أنه فقدت النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقدت تلك النصوص، أكثر من 1000 خطبة ضيعت في تلك 80 سنة، 80 سنة 1000 خطبة مو شوية هذا العدد. احنا احيانا خطبة واحدة لرسول الله في فضل شهر رمضان نقعد شهر كامل نشرح بها ولا نصل إلى إدراك تمام معانيها، خطبة واحدة. 1000 خطبة رسول الله خطبها وضاعت تلك الخطب، وهذا واقع، والحسبة منطقية مثل ما يقولون. أنت أحسب كم جمعة وجمعة مرت بحياة رسول الله، كم عيد وعيد، كم مناسبة ومناسبة، كم مرة ومرة رسول الله خطب بين الناس. إذا ترجع الآن إلى كتب المسلمين عموما الشيعة وغير الشيعة وتنظر، ما ستجد إلا قلة قليلة جدا من خطب رسول الله، عجيب، مع أنه المفترض أنه أكثر ما نجده بالكتب هي تلك الخطب اللي الشيعة ينقلونها وغير الشيعة. مثلا أحاديث خطب الأئمة معقولة ما تجدها إلا عند الشيعة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أين خطب رسول الله التي خطبها أو خطب بها؟ أحاديث رسول الله، إذا الخطب 1000 خطبة ضاعت، الأحاديث إحنا نتحدث عن 1000 مؤلفة من أحاديث رسول الله أيضا ضاعت في تلك السنوات. هذا الظرف الأول. الظرف الثاني قضية الفتوحات الإسلامية، هذه التي انطلقت من غير أمر الله عز وجل وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وآله، هالشكل فجأة صار لابد أن تفتح البلاد تحت قوة السيف ويمشي الأمر بهذا المسار، وفتحت بلاد وبلاد وبلاد في السنوات السابقة لإمامة الإمام الرضا، الإمام الصادق، نتكلم بعد شهادة رسول الله إلى إمامة الإمام الصادق. كل تلك المعارك والحروب والفتوحات التي جرت عادت على المسلمين بمساوئ كثيرة، وإن كان الشيء بالشيء يذكر، ماكو أصلا تكليف في الإسلام أن الإنسان ينبغي له واجب عليه أن ينشر الإسلام بين الناس، ماكو الشكل تكليف، هي وظيفة رسول الله ولا إما عليهم السلام، مو الناس عموما، مو المسلمين عموما كما نحن الآن أبناء التشيع، ماكو أحد يقدر يقول أنه يجب على الشيعي أن يشيع الناس، مو واجب هذا علينا. نعم له فضل بالهداية لو استطاع، له فضل بإدخال الناس إلى التشيع لو استطاع، هذا أمر مندوب، لكن ليس هو التكليف اللي ننطلق منه ونبدأ بالحروب لإدخال الناس بالقوة إلى التشيع أو إلى الإسلام. لما جرت هذه الحركة ما الذي جرى فيما بعد؟ تلك البلاد اللي فتحت كانت بلاد فيها تعدد ثقافات مختلفة، فيها حضارات عريقة جدا، هذه الثقافات وهي المعتقدات وهذه الحضارات وين انتقلت بعد الإسلام؟ وين راحت بعد الإسلام؟ اختفت خلاص؟ يعني اللي كانوا سنين حياتهم يبلغون بكل تلك الحضارة بكل تلك الثقافات والاعتقادات وغيرها، لما شافوا السيف أمامهم خضعوا للإسلام وقالوا خلص نسينا العقيدة مالتنا وإحنا الآن مسلمين؟ لا، بنو أمية انتهزوا الفرصة، شافوا هاي خوش فرصة، إحنا نحافظ على حكمنا شلون، لا سيما أن الوضع بدأ يزداد خطورة بعد شهادة الحسين عليه السلام، مكة راحت من إيدهم، المدينة صارت الثورة اللي يزيد من بعدها ارتكب إحدى أعظم جرائم التاريخ الإسلامي، وقتل 10,000 نفس في المدينة في ذلك اليوم، وافتضت 1,000 بكر في ذلك اليوم في المدينة، وقتل الأطفال الرضع جميعا في مدينة رسول الله حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله. هاي القضايا اللي يطلع لك بعض الحمقى ويقولون أنه لا شأن لنا بيزيد، حسابه عند الله عز وجل، حسابه عند الله. أي وما قاتل مليون، كلهم 10,000 واحد، مو فد عدد، كلهم 10,000 واحد. أرسل مشرف ابن عقبة وروح اقتل هذولا، وأبيح المدينة، أباح له المدينة برسالة إلى الآن موجودة في كتب التاريخ، برسالة يقول له 3 أيام المدينة مباحة، بر يوم الرابع تصير حرام، ترى دير بالك. وأجي أنا اليوم بعد 1,000 سنة أقول يزيد اللي فعله مع الحسين كان صراع على كرسي الحكم، وكليهما وفدا على الله عز وجل. طيب افرض هالشكل، وهذا الجريمة شنو؟ اللي خلص مصرف وانطلق إلى الكعبة ورمى الكعبة 3 سنوات، طيح حظ التاريخ الإسلامي كله اللي حكم فيها. زين، على كل حال، فلما بدأت تنتشر الثورات بعد شهادة الإمام الحسين، صار أكو حركات كثيرة، خافوا بني أمية أنه إحنا شو نسوي حتى نثبت الحكم. لا، تعال ادعوا الناس اللي عندهم ثقافات وعندهم حضارات وعندهم معتقدات مختلفة، وخليهم كلهم يأتون ويبلغون بين المسلمين، يا بتعالوا لا تزعلون، خلص مكانكم عندنا، احشوا اللي تريدونه، أضلوا الناس اللي تريدون تسوون سووا، وبالتالي راح يجي المسلم ويدافع ويرد. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي فتنة بين الناس، صحيح أو لا؟ من تصير هذه الفتنة يعني الناس اشتغلوا ببعضهم البعض، بعد اكو احد يلتفت لكرسي الحكم، لا ما حد فاضي يشوف من الحاكم. الآن عندنا هذولا جايين ويخرمون الدين، هذولاك أيضا صار لهم أنصار يريدون أن يعدلوا أديان الناس أو معتقدات الناس، صار دمج بين العقائد الإلحادية، بين العقائد المجوسية، بين العقائد المختلفة وبين الإسلامية. لذا اليوم أنت إذا ترجع وتشوف عقائد المسلمين هالشكل، ارسم خريطة أمامك ولا حد يضحك على الثاني يقول ماكو خلاف بعمق العقائد، كل العقائد مختلف فيها. خلي خريطة أمامك وتعال شوف الخلاف اللي بين المسلمين بالعقائد، شوف سلطة أمامك، سلطة واقعة، مختلف العقائد اختلاف جذري تماما. تشوف جزء يعتقد بوجوب عمل معين، جزء ثاني يعتقد بحرمة ذلك العمل، تشوف جزء يتكتف بالصلاة، جزء لا يتكتف بالصلاة، تشوف البعض يقول واجب هذا الفعل بالصلاة، ذاك يقول لا مو واجب أساسا في الصلاة، وعلى أثر ذلك تجد البعض يكفر من يعتقد بهذه الفكرة، البعض لا يكفر. أصل قضية الشرك نفسها، هذه الشرك في العبادة، ماكو واحد يقدر يقول أن المسلمين متفقين على معنى الشرك، تصور أنت، ماكو. إجا البعض قال كل خضوع هو شرك، البعض الثاني رد عليهم قالهم شلون هالشكل، الله يقول في القرآن أنه اخفض لوالديك ذلك الجناح، جناح الذل أمام والديك، يعني الله يعبد يأمر بعبادة الوالدين. قامت طلعت فرقة ثانية قالت لا، منتهى الخضوع والتذلل. اجت فرقة ثالثة قالت لهم أنه كيف سجد أخوة يوسف إلى في ذلك المكان لغير الله، والنبي موجود وما نهاهم، يعني شنو؟ يعني أيضا يجوز يسجدون الأنبياء؟ اجت الفرقة الثالثة وقالت لا، منتهى الخضوع والتذلل مع الاعتقاد بالألوهية والربوبية. وهكذا أنت تشوف كل شيء مختلف فيه. هذا من وين اجى؟ اجتهادات؟ مو قضية اجتهاد، ماكو قضية اجتهاد في من يوحد الله ومن يشرك بالله عز وجل، مو فد شيء خلافي حتى الواحد يبدي رأيه، واضح الأمور. لكن اللي جرى هو دخول كل تلك الثقافات الغريبة إلى الإسلام في ذلك الوقت. هذا الظرف الثاني. الظرف الثالث الذي جرى أنه التشيع تأثر بكل تلك الموجات، فنشطت حركة الواقفة اللي وقفوا عند إمامة الإمام الحسين عليه السلام، وحركة الواقفة الذين وقفوا عند إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام، وهكذا الغلاة نشطوا من جديد وأعادوا تشكيل الصفوف إن صح التعبير، وبدأوا ينتشرون أكثر، صار تمزق بالجسد الشيعي، صار أكو حرب حتى لو نقول حرب ثقافية داخل الجسد الشيعي الواحد، اختلفوا الشيعة فيما بينهم. كل هاي الظروف الثلاثة خليها أمامك وافرض الإمام الصادق ما تدخل بشيء، شنو النتيجة؟ النتيجة لو استمر الأمر على ما كان عليه احنا اليوم والله إذا نتذكر الإسلام راح نتذكر أنه كان هنالك دين بيوم من الأيام اسمه الإسلام، كان أكو دين اسمه إسلام وهذا الدين انتهى، كان أكو نبي اسمه رسول الله محمد، وأما غير ذلك لا وجود له، لأنه إذا بزمن الإمام ماكو حديث يعرف عن رسول الله، هو 80 سنة منع التدوين، إذا بزمن الإمام ما أدري التشيع بدأ يتشتت وهو الضمان الوحيد لبقاء الإسلام، إذا بزمن الإمام صلوات الله عليه والعقائد المختلفة دخلت ومزقت ثقافة المسلمين، طيب تتوقع إذا تطور الأمر ينتهي الإسلام؟ ينتهي الإسلام، راح تشوف كل 3 عندهم دين لوحدهم، كل 10 عندهم مذهب لوحدهم. إيش سوى الإمام الصادق عليه السلام؟ هنا نعلم عظمة وجود إمامنا الصادق. نعم أكو عظمة غيبية، أكو مقامات هذا بكتر، لكن بالظاهر وبالتاريخ أيضا أكو مقامات ثانية. الإمام عليه السلام أول ما التفت إلى التشيع وأبناء التشيع، فوحد الصفوف الشيعية، وهذا كان أول هم عند الإمام عليه السلام، أول هدف كان للإمام الصادق أنه يوحد ويعيد تشكيل الصف الشيعي، يميز بين الشيعة وغيرهم، هذول غلاة، ذولاك واقفة، هؤلاء شيعة، فوحد بينهم ونبذ الخلافات بين الشيعة، خلافات ثقافية، خلافات اجتماعية، حتى الديون كان يأمر الإمام أن تؤدى عن أصحابها حتى لا يبقى أحد يطلب أحد، يريد الإمام أن ينطلق بمشروع عظيم، فلا بد أن القاعدة التي ينطلق منها الإمام تكون قاعدة ثابتة وراسخة. وإذا تلاحظون دائما الأئمة بهذا الوارد، كل زمان يختلف، زمن الإمام الباقر والصادق والرضا أو الكاظم والرضا عليهم السلام كان الزمان العلمي، أسسوا الشيعة تأسيسا علميا، زمن الهادي، زمن الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام كان الزمن القيادي، أسسوا الشيعة قياديا، كل هذا في سبيل أمر واحد، أن يبقى دين الله محفوظا ببقاء هذا التشيع، ببقاء هذا التشيع اللي هو الضمانة الوحيدة لاستمرارية الإسلام. التشيع اللي نشوفه في يومنا من كل حدب وصوب يضرب، من كل جهة تجد هنالك من يمزق بهذا الجسد الشيعي، ودائما الحرب مو مع جهة معينة، مع المعصوم، مع المعصوم حتى لو اجى برداء شيعي. هاي القضايا لابد أن نعيدها دائما ونذكر أنفسنا بها، مو شغلة غريبة أنه يطلع واحد من الشيعة ويمزق الجسد الشيعي، إذا كانوا أصحاب بعض الأئمة هكذا، إذا كانوا وكلاء بعض الأئمة هكذا، مو فد شيء غريب يستغرب منه. لما نجد اليوم أول ما يضرب يضرب به مشاريع الأئمة، مو أنت شلون تقدر تخترق التشيع وتفسد الدين؟ أكو مشروع الإمام أسس بين الشيعة، هذا المشروع يضمن بقاء الشيعة على نهجهم الصحيح، هي مشاريع، من ضمن المشاريع الاجتهاد والتقليد، هذا مشروع أسسه الإمام المعصوم. انت لاحظ الآن اللي يريد يحارب التشيع ما يقدر يحارب، ما يقدر يسوي أي شيء، ما يقدر يبدي أي نظر إلا أولا أن ينطلق ويضرب ذلك المشروع، إلا أن يضرب ذلك المشروع ويبدأ بإسقاط فكرة التقليد والاجتهاد والمرجعية عند الشيعة وفي ثقافة الشيعة، حتى يقدر فيما بعد أن يخوض في المعتقدات. وكل ضحك على العقول التافهة واقعا،
كل ضحك هكذا مجرد تجميع قص ولصق لأخطاء من هنا وهناك. شو أنحش الحريم بين بعض نفس الشيء صار يفعلون، لكن في مقابل أنه تعال يا أبا أنا أريد أصلح لك التقليد، أريد أصلح لك المرجعية. شلون تصلح هذا الأمر؟ بإسقاط المرجعية. ليش؟ حتى يقدر هو ينطلق بمشروعه، وإلا ما يقدر، ما يقدر، ما يقدر ينطلق. لو كان عنده مشروع صحيح وصائب ما يقدر يوصل لهنا. لذا أنت الآن لاحظ أكو عناوين مجرد أن تجدها موجودة، هاي العناوين في أي دعوة تنطلق اليوم بالإعلام ابتعد عنها، ابتعد عنها مباشرة، اعلم بأنها على غير دين الله عز وجل. لما تجد عنوان حرب الخمس، لما تجد عنوان حرب التقليد، لما تجد عنوان حرب الحوزة وعلوم الحوزة، لما تجد عنوان حرب حتى علم الرجال اللي يتحدث عنه دائما وهو المؤسس بلسان المعصوم، لما تجد هاي العناوين الكثيرة مجتمعة في دعوة واحدة ابتعد عنها مباشرة. اعلم أن هذه الدعوة ما نريد نقول ممولة وعميلة ومن هالحكي هذا كله، على غير الصواب، على غير الصواب، هذا أقل تقدير. فالإمام الصادق أسس تلك المشاريع لكي يبقى الصف الشيعي صفا واحدا متماسكا أمام كل حملة ستشن إلى يوم القيامة. ولله الحمد بقى وسيبقى هذا التشيع بلا شك، سيبقى إلى ظهور إمامنا صلوات الله عليه. لن يستطيع أحد أنه يمزق هذا المشروع اللي انطلق به أهل البيت عليهم السلام. بعد ما وحد الصف الشيعي ذهب إلى جهة ثانية، فتح أبواب المدرسة الجعفرية العظيمة اللي انطلق بها الإمام الباقر. هاي المدرسة تميزت بأنها أولا ما خضعت لجهاز سلطة ولا جهاز حاكم ولا أي جهة من الجهات، وهي تقريبا هي المدرسة الوحيدة اللي في التاريخ هكذا في ديننا وفي إسلامنا، لأنه كل المدارس اللي طلعت وكل المذاهب اللي أسست وكل جهة برزت فيما بعد كانت تحت رعاية سلطة معينة، تحت رعاية حاكم معين بشكل أو بآخر، بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، إلا مدرسة الصادق صلوات الله عليه. انطلق بها مستقلا أولا، ثانيا ما كان يميزها أن أبواب هذه المدرسة مفتوحة أمام عموم المسلمين. ما تقدر تقول أن هذه المدرسة كانت للشيعة، لا، بل كانت لعموم المسلمين. وهذا الذي كان يريد الإمام أن يقوم بإصلاحه. أكو أحاديث مفقودة، أكو ناس تخشى أن تذكر الأحاديث، أكو عقائد خربت. الإمام يريد يبذر البذرات مرة ثانية، يريد يصلح هذا الاعوجاج الذي قام به بنو أمية. لذا الإمام استقبل، تجد أنت 5000 طالب في مدرسة الإمام يتخرجون، هذولا ما كانوا من الشيعة كلهم. 900 فقيه في الكوفة يتخرجون، ما كانوا من الشيعة كلهم. هذا ما وصل لنا فقط، وما خفي أعظم وأعظم بلا شك. كل هذا الذي جرى الإمام كان يريد أنه يعيد نشر الإسلام من جديد، واستطاع، استطاع. لاحظ الإمام زين العابدين عليه السلام كان يعرف بأن عنده جيش من العبيد، جيش العبيد، هذا كان معروف. ليش يسمى هكذا؟ هذول كانوا أحرار، هذول كان الإمام يأخذهم يشتريهم سنة، يعلمهم يفقههم، ثم يعتقهم لوجه الله ويعطيهم الأموال حتى يخرجون، ما يكونون أيضا عايشين عيشة عبيد، لا، أسياد يتاجرون يبدون بالعمل، ثم يبلغون ما تعلموه عن الإمام. المشروع هذا انطلق به أيضا الإمام الصادق صلوات الله عليه. أولا اجوا تعلموا بمدرسة الإمام، ثم انطلقوا وعلموا الناس ما تعلموه عن الإمام. وهذا نجح؟ نعم نجح. تلاحظ وين أكو صحيح وكتاب وكذا ومجمع حديث قبل الإمام الصادق؟ وين كان أكو؟ شوف بعد الإمام الصادق وين كان أكو أئمة مذاهب قبل الإمام الصادق مشهورين؟ لكن انظر بعد الإمام الصادق، نعم ظل من ظل وانقلب من انقلب، لكن أصول الإسلام الإمام كان كان هم أنه يحافظ عليها أن يبقى الإسلام مستمرا، واستطاع أن يقلب الموازين. لذا اليوم لا يوجد رجل على وجه الأرض يقف بمحراب صلاته إلا وللصادق على رقبته فضل، شاء من شاء وأبى من أبى، له فضل على كل من ينطق بالشهادتين في يومنا هذا. لولا لما بقي للإسلام من باقية. لذا المنصور لما جاء، أو قبل المنصور أول ما بدأ يتثبت حكم العباسيين، شافوا ماكو طريق إلا أنهم يأخذون الإمام الصادق ويجعلونه تحت نظرهم، فعرضوا عليه الخلافة. الإمام أعرض وقال: للرجال رجالي ولا الزمان زماني. عرضوا عليه مرة ثانية بعد مدة الخلافة، أخذ الكتاب قبل أن يفتحه، والرسول واقف ومنتظر جواب الإمام. الإمام جاب هذا الكتاب ووضعه على النار وأحرق الكتاب قبل أن يفتح ذلك الكتاب. إجا المنصور قال: لعد ماكو إلا طريقة واحدة، هي تلك الطريقة القذرة التي انطلق بها أعداء أهل البيت بعد رسول الله، أن يضطهدوا الصادق عليه السلام. أغلقوا أبواب المدرسة، سجنوا طلاب الإمام، سجنوا فقهاء الشيعة، بدأوا يفرقون الناس عن الإمام، بدأوا يروجون لمدارس أخرى، ثم فيما بعد أقاموا إمامنا الصادق عليه السلام إقامة جبرية في المدينة. تصور أنت إمامنا الصادق في مدينة جده رسول الله غريبا بين الناس، لا يسمح لأحد أن يدخل على إمامنا. وتطور الأمر إلى محاولات القتل المتعددة، أكثر من 6 مرات سعى المنصور الدوانيقي أن يقتل إمامنا الصادق عليه السلام، أكثر من 6 مرات. يشخص الإمام لقتله، ثم تأخذه هيبة الإمام فيقول: إنما دعوتك لأؤدي عنك، إذا أكو دين لك حاجة أخبرني، ثم يرجع الإمام. 6 مرات. مرة من المرات حاول قتل الإمام لكن بطريقة مختلفة، أن يقتل إمامنا الصادق حرقا بالنار في منتصف الليل. أضرم النار ببيت إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وإمامنا قائم يصلي. تقول الروايات: صار إمامنا يطفئ النار بقدميه ويذكرهم أنه ابن رسول الله، أنه ابن خير من وطأ الثرى. أتحرقونني بالنار؟ باليوم التالي التقوا بالإمام صلوات الله عليه أصحابه، شافوا الإمام متكدر حزين، فقال له: سيدي يا ابن رسول الله، ليست بأول دار تحرق لكم، إذا حزنك على حرق الدار، ترى قبلها اليوم نفس الشيء وقفوا على باب أمك فاطمة ونادوا: إن لم يخرج علي لأحرقنا الدار بمن فيها. إذا حزنك على الدار فقد لفحت النيران وجه أمك فاطمة قبل هذا اليوم. فقال لهم الإمام: ما حزني على حرق داري، لا لا، أكو موقف ثاني جرى هو الذي أحزنني. شنو هذا الموقف سيدي؟ قال: لما وصلت النيران إلى الدهليز خرجنا النساء والأطفال من حجرة إلى حجرة يحتمون من النار، فروا من النار، فتذكرت فرار عيال جدي الحسين يوم العاشر من المحرم. اتذكرت ذاك اليوم لما فرت عمتي زينب وياها النساء والأطفال من خيمة إلى خيمة، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين، ودخلوا بخيولهم وسياطهم نحو الخيام يصيحون زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها ولا بجايات بالساط ضربوها يا سبوا لزكية وشتم ابوها. هاي كانت محاولة. بيوم من الأيام أيضا أمر المنصور بإحضار إمامنا الصادق على حالته. دخلوا بمنتصف الليل هتكوا حرمة دار إمامنا أرادوا إخراج الإمام. قال أمهلوني حتى أرتدي عباتي عمتي. تدري شلون أخرجوا إمامنا يا 65 سنة عمره يا. بعضهم يقول مسكوا الإمام من أطراف كمه يا يا وصاروا يسحبونه حاسر الراية حافي القدم يا. أيوة السيدة يا أيوة مظلومة. إلى أن أدخلوه بذلك المجلس المنصور كان جالس لما نظر للإمام رمى عليه الكتب ونادى يا أما تستحي يا جعفر يا المعذرة يا صاحب الزمان. أنا ما أدري الإمام بذاك الوقت وين راح باله. لما أحرق الدار تذكر ذلك اليوم. الآن لما يقف إمامنا بمجلس المنصور بهذه الحالة والخمر يسكب أمامي وقف في مجلس المنصور الصادق والدمع غدرا مثل ما وقفوا زينب في مجلس بني سفيايا. يلا اللي عنده ونا الليلة ليلة الجمعة مصايب حين نذكرها حقنا نصف قيد بيه. الصادق وقف المنصور وصار يهدد تهديد مثل ما عمتها زينب وقفها بمذل يزيد ولاجل يشوف ذلتها قام يكلم النسوان. هاي مفارقة. بعد مفارقة ثانية الصادق ما هم قيام بس يفجع من يشوفه. حافي دخل للمجلس ومخدى دموعه مذروفه وزينب دخلت الديوان بس بحبال مكتوفه وكل ما تبكي ضرباها على الراس وعلى الذرعة. أنا مناد وسيدتا. هاي الثانية. بعد الثالثة وين؟ يا شيعة جعفر الصادق وقف حاسر بالعمامة وزينب حاسرة وقفت بحريم حسين ويتامى.
أيوة سيدة يا يا أيوة مصيبة وظل إمامنا مضطهدا إلى أن أمر الوالي في المدينة بأن يدس السم لإمامنا. آجركم الله سار السم بجسده صار يوصي إمامنا بالوصايا دفع العهود والمواثيق أين المنادي وسيدا إلى أن عرق جبين إمامنا ومدد رجله وأسبل يده وفاضت روحه أنا مناد ومسموما. خرج إمامنا الكاظم يبكي على أبي. خرجوا أهل المدينة في ذلك اليوم مشيعين لاطمين على رؤوسه، لكن أقول الشكر تعلمنا من أمتنا، لازم بكل مصيبة نذكر هالمصيبة، لكن أقول تخف الأحزان ما مات مثل حسين عطشان ولا لعبت عليه الخيل ميدان ولا للشام انسبت لنسوى. ما سمعنا بذاك اليوم اكو امرأة استنجدت باحد عند جسد الصادق، لكن لما تذهب الى الحسين تشوف اكو مرة قاعدة تنادي يا ناس درب المشرع مني عطشان خيام سلمين خويا هاي عند العرب عادايا وانا على العاد اعتنيتك لا تحسبون اختكم حرمة مهضومة ولفيتك عجبا لها بالامس انت تصونها واليوم آل ميت تبديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها.
عندك دمعة
إلا أنا مشيت داربين ما مشيت
يعز علي أن أقطع هذه الدموع.
أنا مشيت داربين ما مشيت وجدت لك يا أخو يا رفجيت أنا من جلة الوالي نخيت شتم والدي وانكر وصيت يا شتم والدي وانكار وصي اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى الزهراء عنا يا أرحم الراحمين من حضر من أوصاني من أوصى الحاضرين بالدعاء اللهم اقض حوائجهم جميعا اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات جاءت أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.